فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نفتتح بعون الله عز وجل في هذا الصباح شرح كتاب جديد، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إتمامه في هذه الدورة في السنوات القادمة، لأني بدأت من أكثر من 5 سنوات بكتاب الأشباه والنظائر، وسننهيه إن شاء الله في هذه الدورة. أنا معكم اليوم في هذا الصباح، وفي المساء سيأتي معالي الشيخ سعد الشثري، ومعكم غدا وبعد غد في جميع الأوقات لنكمل إن شاء الله الأشباه والنظائر. وآثرت أن أبدأ بشرح أول كتاب الألفية في علوم الحديث للإمام السيوطي رحمه الله، لكي نستكملها إن شاء الله في السنوات القادمة. وكان والدي عليه رحمة الله قد شرح في مثل هذه الدورات الألفية للعراقي، وكلاهما في علوم الحديث، بل كما ستعرفون بعد قليل ألفية العراقي هي أصل لألفية السيوطي، لكن السيوطي كما ذكر في مقدمة ألفيته حاول أن يتميز عن ألفية العراقي بذكر بعض الأنواع والترتيب والتنظيم والتنسيق، وسيأتي الكلام عن هذا مفصلا إن شاء الله تعالى. ونحن في هذه الدورة وفي بداية هذا الدرس، كما عودتكم في كل سنة أن أذكر والدي رحمه الله الذي بدأ هذه الدورات على مدى 8 سنوات، ثم أكملها تلاميذه وبعض طلاب العلم في السنوات اللاحقة لها، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. كما أيضا أدعو للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الذي كان سندا وعونا رحمه الله في عقد هذه الدورات في المدة الماضية كلها، فكان يتكفل بمعظم نفقات هذه الدورة، ويعينه بعض الموسرين جزاهم الله خيرا. وأبشركم أن أولاده، أسأل الله عز وجل أن يطرح فيهم البركة وأن يجزيهم خيرا، أيضا عزموا على مواصلة هذا المشروع برًا بأبيهم ورعاية لحقوقه عليه رحمة الله، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرًا وأن يبارك للجميع في الأهل والمال والولد. وكذلك كما تعلمون شارك ويشارك معنا في هذه الدورات ثلة من العلماء الذين يريدون ما عند الله والدار الآخرة ويريدون نفع طلاب العلم من أمثالكم، فجزاهم الله أيضا خيرا وبارك في علمهم وعملهم ونفع بهم الأمة. ولا شك أن هذه الفرصة لدراسة كتب أهل العلم، فقد أخذتم في هذه الدورة زبد لكتب العلم، أخذتم زبدة في العقيدة، أخذتم أيضا زبدة في علوم القرآن، ثم أيضا أخذتم زبدة في السيرة النبوية والحديث النبوي في شمائل الترمذي، ثم أيضا سنأخذ شيئا يتعلق بالفتوى، وهذا من علم أصول الفقه، وأيضا بالقواعد الفقهية في أشباه السيوطي، إضافة لمقدمة ألفية السيوطي في علوم الحديث. فتعد هذه الدروس زبد في علوم مختلفة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها إخوتي الطلاب وأن يرزقني وإياهم الإخلاص والجد والاجتهاد والحرص، فإن مرحلة الطلب من أعز المراحل التي إذا بذل الطالب فيها وقته وجهده وحرصه يسر الله عز وجل له في بقية حياته التوفيق في سلوك هذا الطريق، أعني طريق العلم. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ومن أفضل طرق الجنة طريق العلم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان المشهور قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم القرآن ليس فقط تحفيظ القرآن، وإنما تعليم العلوم التي جاء بها الكتاب والسنة، وبالذات علوم القرآن العظيم المختلفة من تفسير ونحوه من علوم القرآن الأخرى. فعلى الطالب الجد والاجتهاد والحرص وإخلاص النية حتى يوفق للفتح عليه في هذا الباب، ويكون إن شاء الله من العلماء الربانيين الذين ذكر ابن عباس أنهم الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره، كما هو مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه. والآن نشرع فيما نحن بصدده من الكلام عن ألفية السيوطي. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا شرحها بخير، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة سعيدة مباركة. وقبل أن أبدأ في شرح الأبيات، أنا سأقتصر فقط على المقدمة، مقدمة الألفية، وسأذكر قبلها مقدمات تعريفية بهذا العلم وبالألفية ونحو ذلك مما يتعلق بعلوم الحديث الشريف. عندي تقريبا ثلاث مقدمات، أولها تتعلق بنشأة علم علوم الحديث وتطور هذا العلم في التاريخ الإسلامي، وعلم علوم الحديث كما تعرفون هو الذي يشتغل طالبه بكل ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا تعريفه بدقة بعد قليل، لكنه علم يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية والدراية كما سنعرف، فيشمل كل ما يخدم الحديث الشريف من ما يتعلق بالمتن أو ما يتعلق بالسند. ولهذا يقول الكاتبون في هذا الفن: إن أصل هذا العلم موجوداً في القرآن والسنة، أصل هذا العلم أي القواعد الضابطة لرواية الحديث موجود أصلها في القرآن والسنة، فيذكرون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة إيش؟ فتثبتوا. فهذه الآية يقولون إنها تحث على التمحيص في السند، فإذا كان الآتي بالخبر ليس معروفا بالعدالة، ليس معروفا بالصدق، فاسق يعني متهم بالفسق أو عنده شيء من التقصير في ما يتعلق بضبط الحديث، فتبينوا تأكدوا تثبتوا كما في القراءة الأخرى، فقالوا هذا أصل من الأصول الموجودة في كتاب الله عز وجل للتثبت في الرواية والتمحيص فيها. كذلك قالوا يدل عليه بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، في بعض الروايات: فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكذلك ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة، أخرجه أيضا الإمام أحمد وابن ماجة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. الحديث الأول: نظر الله امرأ، فيه ضبط الرواية، إن قال أداها كما سمعها، أداها كما سمعها، فيه ضبط الحديث، فهو أصل من أصول علوم الحديث اللي هو الضبط، كما تعرفون أن الراوي يشترط فيه الضبط إيش؟ أهم شرطين، نعم، الضبط والعدالة. الحديث الثاني فيه وجوب التبليغ، وجوب النقل، عدم جواز الكتمان، فإذا بلغ العلم رجل وجب عليه أن يبثه، بلغ العلم رجلا وجب عليه أن يبثه وأن ينشره وأن لا يكتمه، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد، بالذات إذا سئل فلا يجوز له الكتمان، ألجمه الله بلجام من نار، صلى الله يعافيني وإياكم من عاقبة السوء وأهله. أيضا الحديث المشهور بل المتواتر الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة وعن غيره أيضا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أصل عظيم في التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يسمى بوضع الحديث. فالوضع، لهذا تسمعون كثيرا الحديث الموضوع، يعني الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيّن هنا أن من كذب، يعني من وضع عليه حديثا، فإن مقعده، نسأل الله يعافيني وإياكم من عاقبة السوء وأهله ووالدين والمسلمين، يتبوأ. التبوأ هو النزول، مقعده من النار، يعني فيكون مكانه في النار، أسأل الله العافية. إذن الأصول لهذه القواعد موجودة في الكتاب والسنة، ونحن إذا تأملنا جميع العلوم مثل علم النحو، بالذات علوم الآلة، لأن علم أصول الحديث هو من علوم الآلة، فإذا تأملنا هذه العلوم التي اهتمت بوضع القواعد للعلوم الأخرى مثل علوم الحديث، كذلك علوم القرآن، كذلك أصول النحو أو النحو، علم النحو، كذلك أصول الفقه، كل هذه علوم آلة. ومعنى علم الآلة يعني العلم الذي يخدم غيره، لا يكون أصلا في نفسه، فإن علوم الحديث تخدم الحديث، فالحديث هو العلم الأصلي. علوم القرآن تخدم القرآن، فالقرآن هو العلم الأصلي وهذا خادم له. كذلك النحو، الأصل هو اللغة العربية وهذا يخدم علم اللغة العربية. كذلك أصول الفقه، أصله أو علمه الذي يخدمه هو الفقه. فهذه علوم الآلة أصولها موجودة قبل أن توضع، قبل أن يصنف فيها، موجودة في القرآن، موجودة في السنة، موجودة في كلام العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون والصحابة هم أفصح العرب، فموجودة قبل تدوينها، لكن تدوينها ضبطها، تدوينها ضبطها وحفظها للأجيال القادمة. نحن الآن في عصرنا الحاضر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 عام، هذه السنين أدت إلى بعد الناس، سواء بعد المسلمين أو بعد العرب، عن هذه القواعد، أي عن ممارسة هذه القواعد في حياتهم. في اللغات اختلطت واختلفت، حتى العربي الآن الذي أصله عربي لا يتكلم باللغة العربية إلا قليلا، بل تجد بعض الأعاجم، وهذا ملاحظ كثيرا، الذين تعلموا العربية أفصحوا لسانا من كثير من العرب. لهذا إذا تكلم اثنان من الذين أصولهم عربية باللهجات المحلية لا يفهمها غيره، اختلطت اللغة العربية عليه أو عنده. المقصود إن هذه القواعد موجودة قبل الصحابة رضي الله عنهم، كما تعرفون تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال والأحوال، شاهدوا هديه صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إليه، سألوه، احتكموا إليه، أخذوا منه، ما كان عندهم حاجة إلى هذه القواعد الحديثية، لأن الأصل في الصحابة العدالة، فما يحتاجون إلى السؤال عن العدالة، والضبط المصدر موجود، النبي صلى الله عليه وسلم موجود. إذا شكوا في ضبط أحد راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحرز كان أكثر في موضوع الضبط، فيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحل الإشكال. ما كان هناك تحرز في موضوع العدالة، لأن الأصل في ذلك المجتمع هو العدالة. من الشواهد على هذا الأمر حتى بعد عصر الصحابة، حينما كانت القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث، كان الأصل فيها العدالة. فلما اختلط الناس وظهرت البدع بدأوا يسألون عن العدالة. يقول ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم، قد روى مسلم مثل هذا عن غيره، بل عن بعض الصحابة، قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني الصحابة والتابعون لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، يقصد فتنة عثمان التي بعدها صار فيه اختلاف بين الأمة، قالوا: سموا لنا رجالكم أو رجالكم، سموا لنا رجالكم. يعني لما وقعت الفتنة وظهرت البدع وظهرت الأهواء بدأوا يسألون عن الإسناد، سموا لنا رجالكم. فينظروا، هذا كلامه ما زال الكلام لابن سيرين، قال: فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن بدأ السؤال عن العدالة لما ظهرت البدع. إذن ظهر مقدمات لعلم الجرح والتعديل والكلام عن الرواة ومعرفة الإسناد، إسناد المتصل، الإسناد المنقطع، والكلام عن العلل. ثم أيضا تكلموا عن بعض الرواة، وإن كان ذلك قليلا في تلك العصور، كان المجروحون ندرة، يعني معظم أهل البدع في أول أمرهم لم يكونوا معروفين، يعني يعرفون بنقل الحديث، الجعد بن درهم وجهم بن صفوان ونحوهم ما عرفوا بعلم الحديث ولا بنقله. ثم بعد ذلك توسع العلماء فأصبحوا يبحثون في قضايا أخرى من علم الحديث. ظهرت شروط التحمل ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغريب الحديث، وكان كل هذا الكلام كله عبارة عن دروس ومناقلات، ما دون شيء في تلك العصور، ما دون شيء يتعلق بعلوم الحديث. فكان يتناقله العلماء في دروسهم، وربما كتبه بعضهم فيما صنفه، يعني يكتب تبعا لا استقلالا. لو تأملت مثلا كتاب الرسالة للشافعي أو بعض رسائل الإمام أحمد أو بعض كتب الإمام مالك أو كتب غيرهم ممن كتب، كالأشياء التي رويت عن ابن معين وغيره، تجد لهم كلام سواء في الرجال أو في طريقة الرواية أو في بعض فنون علوم الحديث، لكن يأتي تبعا وليس استقلالا، ويظهر هذا واضحا جليا في كتاب الرسالة للشافعي، لأن أصول الفقه التي ألف الشافعي فيها هذا الكتاب جزء كبير منها يتعلق بعلوم الحديث. هذا يوجد في أصول الفقه كثير من مباحث علوم الحديث كالمتواتر والأخبار والكلام عن الجرح والتعديل ونحو ذلك. كل هذا كما قلت لكم كان في القرن الأول والثاني والثالث. في القرن الرابع بدأ التصنيف، سأذكر لكم المصنفات التي ظهرت مرتبة بحسب وفاة المؤلف. فأول من أفرد هذا العلم بالتصنيف هو القاضي الرام هرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. الرام هرمزي من رام هرمز، هذا توفي في سنة 360 وكتابه موجود متداول اليوم، اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا أول كتاب عرف في علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علوم الحديث. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي المتوفى سنة 360. تعرفون أول كتاب غالباً لا يكون ناضجاً، لم يستوعب جميع أنواع علوم الحديث أو فنون علوم الحديث، وإنما اشتمل على بعض الأبحاث المتعلقة بما يعرف بمصطلح الحديث. جاء بعده الحافظ أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فصنف كتاب معرفة علوم الحديث، صنف كتاب اسمه موجود اليوم أيضا معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، متوفى عام 405. وهو كذلك كان أجمع قليلا ممن قبله، لكن لم يرتب ولم يستوعب ولم يهذب تلك الأبحاث، بل جمعها على طريقة المتقدمين أشبه ما تكون بالأحاديث. فجاء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 وصنع مستخرجا على كتاب الحاكم، استدرك فيه على الحاكم ما فاته ولكنه أيضا ترك أشياء حتى جاء أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي البغدادي توفي سنة 463، ويعد الخطيب هو الذي أبرز وأظهر هذا العلم، له في ذلك كتب كثيرة، لكن من أبرزها كتاب الكفاية في علم الرواية وهو في علوم الحديث، وفي بيان قواعد الرواية وهو من أهم مصادر هذا العلم اليوم. كتاب الكفاية في علم الرواية حرر فيه المسائل وهذبها وذكر معظم القواعد. وصنف أيضا كتابا آخر في آداب الرواية، في آداب الرواية، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أيضا لأبي بكر البغدادي أو الخطيب البغدادي، مشهور بالخطيب البغدادي صاحب كتاب التأريخ وغيره. إذن الكتاب الأول يبحث في المصطلح في علوم الحديث أو في علم الرواية، سماه الكفاية في علم الرواية. والكتاب الثاني يبحث في إيش؟ في آداب الرواية، سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو من الكتب الفريدة في بابها أيضا، وسبق غيره وأبدع أيضا، أبدع في ذلك. وهناك كتب أخرى، حتى قال أبو بكر بن نقطة كما ذكره الحافظ بن حجر، قال كل من أنصف علم المحدثين، أو كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. إذن ما ترك الخطيب فنا ولا علما من علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا مفردا عليه رحمة الله، بعضها موجود وبعضها مفقود. تعتبر هذه الكتب السابقة، من يعدها لي؟ أولا كتاب الرام هرمزي، ثانيا كتاب ها الأخ ها مو بنجارك يا ماشي، علوم الحديث للحاكم، ثم المستخرج لأبي نعيم عن الحاكم، نعم الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، هذه الأربعة طبعا مع كتاب الجامع. تعد هذه الكتب هي أسس هذا العلم، كل من جاء بعدهم غالبا يبني على جهود السابقين. من الكتب في ذلك سأسرد لكم سردا بعض الكتب، كتاب الإلماع، الإلماع بالعين إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ومؤلفه القاضي عياض، قاضي عياض من كبار المالكية، عياض بن موسى اليحصبي من كبار المالكية، وهو صاحب كتاب الشفاء المشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 544. وإن كان هذا الكتاب أيضا غير شامل لجميع أبحاث علم المصطلح، غالبا ركز على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء، أصول الرواية وتقييد السماع، التحمل والأداء وما يتفرع عنهما، لكنه حسن الترتيب والتنسيق ومفيد في بابه. أيضا بعد القاضي، طبعا الكتب الصغيرة والجزئية ما أتيت بها، أتيت بالأصول، كتب المهمة. بعده جاء الكتاب الذي يعد أهم كتاب في علم المصطلح، اللي هو كتاب مقدمة ابن الصلاح، نعم مقدمة ابن الصلاح، يعرف بهذا الاسم. ابن الصلاح سماه كتاب علوم الحديث، سماه كتاب علوم الحديث، لكنه يعرف بين العلماء والباحثين بمقدمة ابن الصلاح. مؤلفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، هذا اشتهر بابن الصلاح، هكذا اشتهر بابن الصلاح، توفي عام 643. جمع فيه مؤلفه ما تفرق قبله، وبالذات اعتمد على كتب الخطيب البغدادي. كتابه مقدمة ابن الصلاح اسمه علوم الحديث كما ذكرت لكم، مصنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، اشتهر بابن الصلاح، توفي عام 643 آسف، وعرف بمقدمة ابن الصلاح، وهو يعني من أجود ما كتب في هذا الفن، من أجود، ولهذا صار عمدة المتأخرين، عمدة من جاء بعده كما سترون بعد قليل، الذين بعده اعتمدوا عليه شرحا كما سأذكر في كلام ابن حجر بعد قليل. هذا الكتاب عيبه عدم الترتيب، عيبه عدم الترتيب، والسبب أنه كان يدرس في مدرسة في دمشق تسمى دار الحديث الأشرفية في دمشق، قديما كان في كل بلد مدرسة أو مدارس، بغداد كانت مليئة بالمدارس، ودمشق أيضا كان فيها مدارس، والقاهرة مصر كان فيها مدارس، وبلاد المغرب بالذات في فاس كان هناك مدارس، وكانت هذه المدارس عبارة عن سكن للطلاب وتلقى فيها الدروس من قبل كبار العلماء. فهذا القاضي أبو عمرو ابن الصلاح كان شيخا لهذه المدرسة أشرفية في دمشق، وكان يدرس الحديث، لأن هذه تسمى دار الحديث مختصة بعلوم الحديث، فصار يملي على الطلاب هذه الفنون، فنون علم الحديث أو فنون المصطلح، ويجمع النوع الواحد ويحرره وينقحه ويرتبه ثم يمليه، لكنه ما رتب هذه الأنواع بحسب الترتيب المصطلح عليه الآن، وإنما كان يلقيها تباعا، هناك تقديم وتأخير، شيء كان الأصل أن يتأخر فقدمه أو العكس، لكنه كما قلت لكم من أجمع وأنفع ما كتب في هذا الفن، واشتغل الناس بعده به كما قال الحافظ ابن حجر لا يحصى، هذا كلام الحافظ ابن حجر، لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. إذن عمل العلماء بعده كان عليه، ولهذا اختصره النووي في كتابيه الإرشاد والتقريب، واختصره ابن كثير كتاب علوم الحديث، واختصره العز بن جماعة وغيرهم، العراقي أيضا في ألفيته اعتمده، نظمه تقريبا وسار حتى على ترتيبه، لهذا من عيوب ألفية العراقي أنها لم ترتب، لأنه سار فيها على كتاب ابن الصلاح الذي لم يرتب، ووضع بعض العلماء عليه نكتا، النكت هي الفوائد الزوائد والاستدراكات، ومنهم العراقي وابن حجر وغيره. إذن الكتاب نافع مفيد وجامع، لكن عيبه إيش؟ عدم الترتيب. الترتيب المناسب أن يذكر ما يتعلق بالمتن متتاليا متتابعا، ثم يذكر ما يتعلق بالسند متتابعا متتاليا، ثم يذكر ما يشترك فيه المتن والسند متتابعا ومتتاليا، يذكر ما يختص بالرواية والتحمل والأداء صفات الرواة. لكنه رحمه الله كما قلت لكم ما راعى هذا الترتيب، وكأنه يقول إن الجمع أهم من الترتيب. الترتيب يأخذ وقت، يحتاج إلى وقت. لو أراد أن يرتب ربما جلس سنة أو سنتين يشتغل في الجمع ثم الترتيب ثم الإلقاء. هو كان يريد أن يلقي على الطلاب كل يوم درس، فكان يهتم بالتحرير والجمع أكثر من الترتيب. ولهذا يعني الذين اهتموا بكتابه غالبا ساروا على ترتيبه، بعضهم غير، لكن معظمهم كالعراقي وابن كثير والبلقيني والزركشي والطيبي وغيره ساروا على ترتيبه. هذا الكتاب الأهم من الكتب، كل من جاء بعده فهم عيال عليه كما قالوا عن الخطيب أيضا. من الكتب التي جاءت بعده وكان فيها نوع تميز كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، ومؤلفه هو العلم المشهور الإمام النووي يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676. هو اختصار لكتاب ابن الصلاح، لكنه أجود منه ترتيبا، وإن كان يعاب عليه الاختصار، عباراته أحيانا تميل إلى الإلغاز والألغاز كأنها ألغاز، مغلق العبارة، هذا عيبه، لكنه جامع ومرتب ومهذب. ولهذا شرحه السيوطي في كتابه المشهور الذي سارت به الآفاق، وهو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي صاحب الألفية التي سنشرع فيها اليوم إن شاء الله، ألف هذا الشرح على تقريب النووي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. سيوطي كما سنعرف توفي عام 911، وهذا جمع فيه السيوطي فوائد عديدة مما اختصره النووي رحمه الله. الكتاب الخامس من الكتب التي جاءت بعد الكتب الأصلية كما ذكرت لكم كتاب ابن العراقي الذي هو ألفية العراقي، نظم الدرر في علم الأثر، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، توفي سنة 806، ومشهور باسم ألفية العراقي. نظم فيها كتاب ابن الصلاح كما ذكرت لكم قبل قليل، وسار فيها على ترتيبه، وإن كان قد زاد أشياء أخرى وفوائد عديدة. وهذا الكتاب عليه شروح كثيرة، شرحه المؤلف وشرحه غيره، لكن من أهم شروحه وأوفاها كتاب فتح المغيث، شرح ألفية الحديث للسخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي، توفى سنة 902. هذا من أوفى شروح ألفية العراقي، اسمه كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث. من الكتب المشهورة التي أيضا أصبحت عمدة لطلاب العلم كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني المشهور، توفى سنة 852. كتاب صغير مختصر، لكنه من أنفع المختصرات ومن أجودها ترتيبا، فقال العلماء إنه ابتكر طريقة في الترتيب والتسبيق والترتيب والتقسيم لم يسبق إليها. شرحه المؤلف بشرح أيضا قصير سماه نزهة النظر، وشرحه غيره. وكتاب النخبة من أجمع الكتب وأحسنها ترتيبا في علوم المصطلح، ولهذا يحفظه طلاب العلم، يحرصون على حفظه وشرحه ونحو ذلك. من المختصرات أيضا المنظومة البيقونية، هي مشهورة أيضا قصيرة جدا 34 بيت، صنفها عمر بن محمد البيقوني، متوفى في 80 بعد الألف، وهي مختصر أو مختصر يعني منظومة مختصرة نافعة وعليها شروح كثيرة. من الكتب المعاصرين، وهو من أشهر الكتب، كتاب قواعد التحديث، قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي، قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي، توفي في القرن الماضي عام 1332. هذا الكتاب بذل فيه المؤلف جهده في تحريره واستيعابه ونحو ذلك. هناك مصنفات كثيرة كما ذكرت لكم، ولكن ذكرت لكم أبرز ما يمكن أن يشار إليه مما ينبغي على طالب العلم الاهتمام به. وكما ذكرت لكم قبل قليل إن علوم الحديث هو من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى خدمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم والعناية به. هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى، تعريف بهذا العلم، علم المصطلح أو علم علوم الحديث. المقدمة الثانية سأتكلم فيها عن ألفية السيوطي. ألفية السيوطي السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ترجم لنفسه، ألف كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، فترجم لنفسه هناك، ومما قاله أن اسمه جلال الدين أو لقبه جلال الدين، اسمه عبد الرحمن ابن كمال الدين أبي بكر ابن محمد ابن سابق الخضيري. جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر ابن محمد ابن سابق الخضيري السيوطي. الخضيري والسيوطي نسبة إلى بلدان، هناك الشافعي نسبة إلى مذهبه، ولد في عام 849 في شهر رجب وتوفي في عام 911 في جمادى الأولى. كان عمره حينما توفي 61 عام، مع هذا له من الكتب ما لا يحصى عليه رحمة الله. سمى هذه الألفية أو ذكرها في ترجمته وسمها نظم الدرر في علم الأثر. أنا قبل قليل أتذكر أني قلت أن العراقي اسمها هكذا، اسمه أيضا متشابه الاسمان، ها؟ ماذا قلنا في كتاب في نظم الدرر في علم الأثر؟ وهذه نفس الشيء، نظم الدرر في علم الأثر، فالإسمان متشابهان للألفيتين. طيب هذه فائدة جيد. أنا أسأل في واحد معنا من الإخوة اهتم بالكتاب، وينه الأخ موجود؟ أرسل لي رسالة قال أنه حقق هذه الألفية، غير موجود. طيب سأعطيكم بعد قليل معلومات إن شاء الله عنها، اسمه ما ذكر لي عنها. المقصود أن شرح السيوطي أيضا بكتاب سماه قطر الدرر، لكن هذه المشهورة أيضا بألفية السيوطي في علوم الحديث. تلك كانت ألفية العراقي، وهذه اشتهرت باسم ألفية السيوطي في علوم الحديث. لا أعلم أنها طبعت مستقلة، بل غالبا الطبعات الموجودة لها مع شروح وتعليقات. هناك شرح قديم لها وأيضا طبع قديما، ولعله له طبعات أخرى، وشرح الشيخ محمد محفوظ الترمسي. محمد محفوظ الترمسي طبع أول طبعة له في المطبعة الجمالية في مصر عام 1322 أو 32، يعني قبل أن نولد جميعا، ما كان منا أحد موجود، حتى الشيخ عبد الله كعوات ما كان موجود. كنت موجود في عام 1332 ولا لم تولد بعد؟ إيه. طيب أنا متأكد أنك ما ولدت. لها الآن 111 سنة. طيب بعد هذا، بعد هذا الشرح، هناك شرح مشهور جدا وهو أول ما اشتهر من شروحها، وهو شرح الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد محمد شاكر وأحمد بن محمد شاكر من علماء مصر المشهورين، محقق قدير رحمه الله، ألفه أو انتهى من تأليفه عام 1353، يعني قبل حوالي 90 عام. وقد نشر مرارا، نشر هذا مرارا، ويصور غالبا يصور عن طبعة الأولى. أيضا من الشروح التي طبعت وتداولها الناس شرح للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهذا من علماء أيضا اللغة المشهورين، مصري عليه رحمة الله، وقد شرح هذه شرحا أوسع من شرح شاكر. شرح شاكر في مجلد واحد، وهذا في جزئين. أنا رأيت الطبعة التي بعناية الشيخ طارق بن عوض الله، ونشرته دار ابن القيم في الدمام ودار ابن عفان في القاهرة عام 1425. من أوسع الشروح وهو معاصر شرح الإثيوبي اللي هو الشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي أو الولوي، لعله من ولو أهل إثيوبيا، موجود أحد منهم معنا؟ ولوي نسبة إلى ولو، آه. وين راح محمد حسن؟ من ولو. طيب إذن الشيخ محمد بن علي من ولو منطقة في أو إقليم في أمهرة في أثيوبيا في شمال أديس أبابا، وسماه إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر. إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر. رأيت له طبعتين، الأولى نشرته مكتبة الغرباء في المدينة عام 1414، والثانية نشرته دار الآثار في القاهرة عام 1429، وكلاهما في جزئين، إلا أن المؤلف استدرك كثيرا من الأخطاء والملاحظات والنواقص في الطبعة الأخيرة. هذا ما يتعلق بالتعريف بألفية السيوطي، وكما ذكرت لكم أنها عبارة عن محاكاة أو تنظيم لألفية العراقي، فأصلها ألفية العراقي، ولهذا قال في مقدمتها: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. وأشار أيضا في أبيات أخرى إلى أن أصلها هو هذه الألفية. لو أردنا أن نقارن بين الألفيتين فسنقارن في ثلاثة أمور: المقارنة بين الإمامين، الإمام العراقي والإمام السيوطي، ولا شك أن الإمام العراقي لا يقارن بالسيوطي، فهو يعني في فنه بالذات في الحديث، وحتى في العلوم الأخرى وبالذات في الاعتقاد أو غيره، ومقدم على السيوطي عند أهل العلم. السيوطي كما نعرف غالب كتبه يعتمد فيها على الجمع، وعنده تساهل عليه رحمة الله، وفي العقيدة يعني أشعري متعصب رحمه الله لهذه العقيدة. ثم بالنسبة للقضية الثانية، قضية الجمع أو المحتوى، السيوطي أخذ ألفية العراقي وزاد عليها، بل أحيانا يأتي بنص البيت، الشطر الأول مثلا بنصه من العراقي ويكمل الشطر الثاني من عنده أو من عنده، فهو هناك تشابه كبير بين الألفيتين، لكن السيوطي زاد بعض الأنواع، يمكن زاد 10 أنواع لم يذكرها العراقي تبعا لابن الصلاح، لأن العراقي إنما ذكر ما ذكره ابن الصلاح. جاء السيوطي وزاد في ألفيته 10 أنواع من أنواع علوم الحديث لم يذكرها العراقي، لكن في المقابل ترك أشياء مهمة جدا كان يذكرها العراقي، وبالذات فيما يتعلق بخلاف العلماء أو أقوال العلماء في بعض القضايا، يقتصر أحيانا على المشهور أو على الراجح، وكذلك في الأمثلة، العراقي يمثل كثيرا والسيوطي يقتصر على تعريف واحد أو مثال واحد أو قول واحد، فصارت هذه الزيادة في مقابل نقص كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه على ألفية العراقي. عدد الأبيات متقارب، يعني ألف تقريبا. إذا قالوا ألفية ليس معناها أنها ألف تماما، قد تنقص قليلا وقد تزيد قليلا، لكن لا شك أننا من باب الإنصاف نقول إن ترتيب هذا القضية الثالثة، إن ترتيب السيوطي أفضل من ترتيب ابن العراقي أو العراقي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. هذا ما يتعلق بالكلام عن ألفية السيوط. هو طبعا ألفية العراقي يعني لا شك أنها أتم من حيث كثرة الأقوال والأمثلة والتوسع نحوها، ويمكن الواحد إذا قرأ ألفية العراقي أن يأخذ الزيادات الموجودة في السيوطي، لكن إذا أراد أن يحفظ أنا أنصحه يحفظ ألفية العراقي لا شك، ثم يكملها بألفية السيوطي. الوالد رحمه الله كما ذكرت لكم شرح ألفية العراقي، وإن شاء الله سيطبع شرحه بإذن الله قريبا. القضية أو المقدمة الثالثة مقدمة مهمة جدا لعلي أختم بهذا الدرس، وألقاكم بعد ربع ساعة إن شاء الله، بقي حوالي 7 دقائق على نهايته. هناك دعوة في العصر الحاضر، طبعا العصر الحاضر تكلم عن قبل أكثر من 80 سنة إلى اليوم، وهذه الدعوة تتردد وهي مطالبة بالرجوع لكتب المتقدمين وأخذ المصطلح منها وهجر قواعد المتأخرين. كان يقول لا نحتاج إلى ابن الصلاح ولا مقدمته، ولا نحتاج حتى إلى الخطيب وكتاباته، بل ولا إلى الرام هرمزي ولا وكتابه، سنرجع إلى الترمذي كتاباته، البخاري، النسائي أيضا وتراجمه في كتابه وتعليقاته، لأن علماء الحديث البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وحتى الإمام أحمد وغيرهم من العلماء في العصور الأولى لهم كلام كثير في علوم الحديث، فهؤلاء يقولون نرجع إلى كلام أولئك ونأخذ من حيث أخذ المتأخرون. هذا ملخص الدعوة، هذا ملخص هذه الدعوة أو الدعوة. وطبعا هذا الكلام فيه شيء من الصحة، بأن لا شك إن كلام المتقدمين هو الأصل، هو أمتن وأدق، الصدور عنه أفضل، لكن أيضا فيه مبالغة. أنت الآن تتكلم مع من؟ مع طالب علم مبتدئ، تقول له ارجع إلى علل الترمذي. لو رجع إلى كتاب العلل الترمذي لم يفهم منها شيئا. هذا كمن يقول الآن للناس اتركوا كتب الفقه وارجعوا إلى ما أخذ الفقهاء منه، ارجعوا إلى القرآن والسنة وخذوا الأحكام منها مباشرة. لماذا تحفظ زاد المستقنع والقدوري ولا غيرها من المتون ومختصر خليل؟ لماذا؟ ارجع إلى الأصل، دع عنك ابن قدامة ودع عنك النووي وشرحه على تهذيب وغيره، وارجع إلى الأصل القرآن والسنة. هذه فيها مبالغات بل فيها مثالية. طالب العلم قد ذكر هذا الكلام قديما الشيخ الألباني رحمه الله، وذكره أيضا الشيخ ابن باز مرارا، والوالد عليه رحمة الله الشيخ ابن عثيمين، يقولون لا، طالب العلم عليه أن يبدأ بمتن بالذات في الفقه وحتى في أي فن من الفنون، في الأصول، أصول الفقه، في علوم الحديث، في علوم القرآن، ابدأ بمتن احفظه إن استطعت، أو اقرأه، أو اسمع شرحه، أو اقرأ شرحه، حتى إذا ثبتت أصول هذه العلوم عندك تبدأ تتوسع شيئا فشيئا. أما أن يذهب الإنسان مباشرة إلى تلك الكتب فإنه سيحدث خلل، وهذا الخلل الموجود الآن عند بعض طلاب العلم هو من هذا الباب. أنا لا أحب الكلام في الجماعات ولا المناهج ولا غيره، احرص دائما على أن نتكلم عن المنهج لا عن صاحب المنهج. فألاحظ أنا على بعض المناهج شيئا من العجلة التي أدت إلى بعض الأخطاء، سواء الإخوة في الذين يسلكون منهج المحدثين وأهل الحديث، أو الذين يسلكون منهج الفقهاء ونحوهم، يصير فيه أخطاء إذا لم يسر على الطريقة التي يسير عليه العلماء، البدء بمتن ثم التدرج شيئا فشيئا، حتى كما قال ابن عباس مثل ما ذكرت لكم قبل، ابدأوا بإيش؟ صغار العلم قبل كباره. المحدثون المتأخرون والمتقدمون، أنا أخبركم بالفرق بين منهجهم. هناك قواعد في علم الحديث مثل زيادة الثقة، هل تقبل أو لا تقبل؟ الوصل والإرسال إذا تعارض أيهما يقدم؟ الموقوف والمرفوع إذا تعارض أيهما يقدم؟ المتأخرون غالبا عندهم قاعدة واحدة، تجد هذا يقول أنا أعمل بقبول زيادة الثقة، أو بتقديم الوصل على الإرسال، أو تقديم المرفوع على الموقوف مطلقا. يأتي آخر يقول لا، أنا أخالفك، أنا أقدم الموقوف على المرفوع، أو المرسل على الموصول، أو لا أقبل زيادة الثقة مطلقا سواء كانت في سند أو في متن. المتقدمون لا، البخاري مثلا أو حتى الإمام أحمد أو مسلم، نجد أنه في زيادة الثقة ليس له حكم مضطرد، أحيانا يقبلها وأحيانا يردها. لماذا؟ لأن عالم يعرف متى تقبل ومتى ترد. فمتى ما صار الإنسان عنده مثل علم البخاري أو علم مسلم بالحديث ورجاله سار على منهجه، لكن قبل لا، ضع لك قالب معين حتى تسير عليه إلى أن تكبر. هذا هو السبب الذي أقول إنه لا، يعني الدعوة هذه فيها جانب صحيح وفيها جانب خطأ. الأخ يدعوني إلى التوقف، ولعلي أكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذه القضية في الدرس الآتي إن شاء الله بعد قليل. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.